تحدثنا في الدرس السابق عن دليل الفطرة، فقلنا أن من دلائل قدرته سبحانه وتعالى هو دليل الفطرة، أن الإنسان بوجدانه ينجذب إلى قوة عليا قادرة تستطيع أن تخلصه مما هو فيه. هذا تقدم لنا. إذا رجعنا إلى نفس هذه الفطرة التي ترى أن هنالك قادر يستطيع أن يخلص الإنسان مما هو فيه، نفس هذه الفطرة إذا رجعنا، نجد أن نفس هذه الفطرة تقول أن هذا القادر قادر على كل شيء، نفس هذه الفطرة ثم نرجع تقول قادر على كل شيء، هذا القادر ما تحد حدود قدرته بشيء. طبعا كل شيء ممكن، هذا مسألة منتهي من عدد، لأن يعني الممتنع هو لا يمكن أن يقع وإلا لما كان ممتنعا. فعندما نقول كل شيء ممكن يعني كل شيء ممكن الذات، ممكن بالذات. نفس هذه الفطرة التي تتعلق بهذه القدرة العالية تقول أن هذا القادر قادر على كل شيء. ليش؟ لأنه إحنا نتذكرون مش قلنا، قلنا إذا سدت السبل ولا أبواب على الإنسان يلتجئ إلى تلك القدرة، تمام؟ عادة المنبه لهذا الشعور الفطري شنو؟ انسداد الأبواب وإغلاق الأبواب، بالمعنى آخر أن الأسباب الطبيعية أغلقت. فلو كانت الفطرة تعتقد أن هذا القادر الذي تلتجئ إليه هو حال هذه الأسباب الطبيعية، فالمفروض الأسباب الطبيعية أغلقت، مفروض الأبواب العادية سدت. لماذا تتعلق بقدرة عليا؟ شنو فرقها عن هذه القدرة اللي تحت؟ شنو فرقها عن هذه الأبواب المسدودة؟ لأنها تراها أقوى منها وتستطيع أن تقوم بكل شيء. هذا الإنسان هو بوجدانه يرى ذلك. الآن أي إنسان إذا سدت عليه السبل تجد عنده أكو باب يبقى مفتوح في داخل وجدانه، أن هنالك قادر وعالم يعلم بحاله وقادر يستطيع أن يلبي كل ما يحتاجه حتى وإن سدت الأبواب. إذن بفطرة الإنسان وفطرته ومركوز في داخل هذه الفطرة أن هذا القادر الذي تعلقت به النفس الإنسانية هو قادر على كل شيء.
الموضوعها حينما تسد الطرق كلها يتوجه.
هو قلنا مو قلنا إحنا الأمور الفطرية ليس بالضرورة أن تكون دائما بارزة حتى لا تشكلون علينا وكون ناس يقبل عنها وكذا. نقول الأمور أصلا أقوى الأمور الفطرية هو الإنسان يقبل عنها، مثل الجوع قلنا والشبع والعطش وغيره. فهناك عوامل وظروف لبروز القدر، لبروز هذه الأمور الفطرية. العامل الأهم في بروز هذه القدرة وهذا الشعور اللي عند الإنسان هو شنو؟ هو أنه تنغلق عليه الأبواب ويمر في ترى عبرنا عنه، يمر بظرف عسري نقول نفس هذه الفطرة ترى أن هذا القادر قادر على كل شيء. نفس هذه الفطرة ترى أن هذا القادر يقدر على كل شيء. يعني بعبارة ثانية، نحن عندما نتحدث عن الأمور الوجدانية كل إنسان يرجع على نفسه في الحديث عن الأمور الوجدانية، ليس استدلالا عقليا. نحن جاي نصوغ كاستدلال عقلي، بس هو مو أمر عقلي. نحن جاي نقول وجدان الإنسان، كل إنسان يرجع على وجدانه ليرى هذا الكلام صحيح أو لا. فوجدان الإنسان أنه إذا يرجع على نفسه، إذا أغلقت الطرق، هو يرى أن هنالك قوة قادرة على كل شيء تستطيع أن تخلصه من ورطته. فمحل الشاهد أن سعة القدرة للحق سبحانه وتعالى بفطرة الإنسان يدرك أنه سعة غير محدودة. المسلمون كانوا يباشرون هذه العقيدة بفطرتهم، لأن القرآن هم من تبناها كثيرا وأشار إليها كثيرا، إن الله على كل شيء قدير، أي الآية كثيرا ترددت بالقرآن. فالمسلمون كانوا كذلك يعتقدون أن الله تعالى على كل شيء قدير. زين، المحل الإشكال لماذا أصبح هذا بحثا؟ في العقائد إذا كان المسلمون هيك والفترة به الوضعية هذه، شنو اللي خلاكم تبحثون هاي المسألة وتفردون لها عنوانا وغير شيء؟
أمور يعني تخرب على الفترة، فبالتالي الإنسان ما يشعر بهذه الأمور.
نعم، لأنه الفلاسفة، الفلسفة عندما دخلت، يعني الفلسفة اليونانية عندما دخلت من اليونان، يعني حدث حيث وبيس عند المسلمين اللي أخذوها هم مشرب غير صافي، يعني أخذوها من اليونانيين. الفلسفة اللي نتحدث عنها مو هاي الفلسفة اللي احنا ندرسها، هاي فلسفة إسلامية تبدلت عناوين، بعض العناوين بقيت وأضيف لها كثيرا وصار البحث بحث إسلامي، لا أول ما دخلت الفلسفة اليونان. فعندما دخلت وتناولها المعتزلة وغيرهم أصبح هنالك أمور ما يعرفون العجوبة عليها، فصارت عندهم إشكالات في أذهانهم. زين، هم لم يهتدوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فصارت هاي الأمور الواضحة والبديهيات صارت مشوشة عند الكثيرين، كما مر عليكم يمكن في المنطق وفي غيره. مسألة الحال، الحال اللي هو الواسطة بين الوجود والعدم، قلنا النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ذلك قالوا بوجود الحال لشبهة مرت عليهم. محل الشاهد أنه الإنسان عندما يبتعد عن أهل البيت عليهم السلام وتجي إشكالات وهو يفكر بعقله بعيدا عن نور الوحي يقع في إشكالات ومطبات. هؤلاء حصلت لديهما. المعتزلة صارت لديهم مجموعة من الإشكالات اللي ما استطاعوا أن يجيبوا عنها، فرجعوا لمن؟ قالوا إذن قدرة الله تعالى ليس الشامل لكل شيء. وهذا غريب، أنت عندما القرآن يتحدث يقول إن الله على كل شيء قدير، كيف تخصص هذه الآية؟ الآية غير قابلة للتخصيص، ما ممكن تخصصها، قبيح عقلا تخصيصها، يعني أن فلان على كل شيء قدير إلا كذا، يقول هو خلاص تقول على كل شيء قدير، لا يقال على كل شيء قدير. فلذلك محل الشاهد أنه صارت لديهم مجموعة من الإشكالات، هو كان من الممكن أن يكتفون أن يكونون على تعبير الشيخ الأنصاري في بحث عنده في قاعدة لا ضرر، أكو إشكال أورد على القاعدة، كلام لطيف في ظهور المتربين بتربية الوحي، يقول يا كذا، قل الاستدلال بهذه القاعدة تام وإن لم نستطع أن ندفع الإشكال. هو إشكال ورد علينا، إحنا ما عرفنا رد هذا الإشكال، فإحنا مو نهاية الشريعة، الشريعة لها الأئمة مالتها، الأئمة المعصومين وسادة الشريعة المعصومون عليهم السلام. إشكال ورد ما قدرنا ندفع عن الاستدلال بالقاعدة التام، هذا الإشكال نقول ما نقدر ندفع عن تنتهي المسألة، شلون نعبر بالمنطق إحنا؟ شبه في قبال بديهية، إذا صار الشبهة في قبال بديهية شو اللي يريد نسوي؟ خلاص نازل عن البديهيات، لو نقول عن شبهة نقول شبهة تنتهي المسألة يعني. فلذلك محل الشاهد أنه هؤلاء شيوخ المعتزلة عندما وصل لهم الكلام ووصلت لهم هذه الإشكالات ما استطاعوا أن يجيبون عنه، فرجعوا علما إلى قدرة الله وسعة قدرة الله حددوها، قالوا الله تعالى ليس على كل شيء قدير، وذكروا مجموعة من الأمور، قالوا أن الله تعالى يستطيع أن يفعل كما سيأتين إن شاء الله تعالى. إذن المسألة الأساسية إحنا إذا أردنا أن نطرح دليلا على سعة قدرته نقول نرجع للفطرة، هي نفس الفطرة اللي أثبتت القدرة تثبت سعة قدرته، هاي أول، وإلا قلنا لماذا توجهت الفطرة له؟ فطرة لماذا توجهت إلى هذا القادر؟ إذا الأبواب سدت والأسباب انقطعت، هاي واحد. اثنين، أنه البحث في حدوث سعة قدرته نتج نتيجة إشكالات طرحها شيوخ المعتزلة، وهاي الإشكالات إن شاء الله راح نتطرق لها وسنجيب عنها. زين، من ضمن الأمور اللي ذكرها المعتزلة قالوا مثلا إن الله تعالى لا يقدر على القبيح، هذا الفعل القبيح الذي يفعله الإنسان هل يستطيع الله تعالى عليه يعني يستطيع أن يفعله؟ قالوا لا، لا يمكن، لا يمكنه ذلك يعني. بعض قالوا إذا علم الله تعالى شيئا هل من الممكن أن يفعل خلافه؟
قالوا لا لا يمكن.
إن شاء الله تجين هاي الإشكالات وتوضيحها ورد عليه
فسيشي إن شاء الله.
بعض قالوا العبد إذا قدر على شيء هل يستطيع الله تعالى على مثل ذلك المقدور أن يفعل مثل ما يفعل ذلك العبد؟
قالوا لا لا يستطيع الله تعالى على
بعد هو على مثل مقدور عبده لا يستطيع البعض وعلى عين مقدور عبده لا يستطيع
الفعل الذي يمارسه العبد مباشرة هذا لا يستطيع حمل الله تعالى يفعله
إذا فعله العبد. هاي إشكالات. الشيخ السبحاني يقول وربما نصب إلى الحكماء أنهم يقولون أنه الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قاعدة المشهورة في الفلسفة
زين.
فالله تعالى لا يقدر أن يفعل أكثر من واحد اللي هو شنو العقل على ترتيب ياتي
زين. ما يطي قلب الشيخ السبحاني يتحدث عن بالأسف زين. ساعة قدرته تعالى لكل شيء
لكل شيء.
شنو؟
لأنه
لكل
شيء بس
الأشياء. إيه ونقول ممكن المعدوم ما يصير شيء حتى يقال عنه الله قادر عليه. فقط الممكنات طبعاً. الممتنع خول إذا تحقق خول لا يسمى ممتنع. ممتنع يستحيل الوجود عليه. يعني لا يستطيع أن يفعل أكثر من فعل واحد. فعله اللي يصدر من عنده واحد. إيه. إيه لا عجيب إذا ما وضحنا طبعا عجيب. إن الفطرة البشرية تقضي بأن الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان في بعض الأحيان قادر على كل شيء ممكن. يقول الإنسان إذا يرجع على وجدانه يرى أن هذه القدرة التي تعلق بها قادرة على كل شيء وإلا ليش تعلق بها؟ فرض المسألة أن سدت الأبواب زين. ولا يتبادر إلى الأذهان أبدا لو لا تشكك المشككين أن لقدرته حدودا أو أنه قادر على شيء دون شيء. ولقد كان المسلمون في الصدر الأول على هذه العقيدة استلهاما من كتاب الله العزيز الناس على عموم قدرته سبحانه حتى وصل أمر الأبحاث الكلامية إلى شيوخ المعتزلة فجاءوا بتفاصيل في سعة قدرته سبحانه نشير إليها على وجه الإجمال. قال النظام إنه تعالى لا يقدر على القدير. من درسه شيء قبيح. وقال عباد بن سليمان الصيمري لا يقدر على خلاف معلومة. إذا علم شيئا فقد ما يقدر يسوي خلاف. وقال البلخي لا يقدر على مثل مقدور عبده. إذا العبد فعل شيئا هو ما يستطيع أن يفعل مثل فعل العبد. وقال الجبائيان لا يقدر على عين مقدور عبده. لا هذا الفعل الذي يصدر من العبد لا يستطيع. إن شاء الله تجينا هذه الإشكالات أكف عليهم جواب. وربما نسب إلى الحكماء أنه سبحانه لا يقدر على أكثر من الواحد ولا يصدر منه إلا شيء واحد وهو العقل. وهناك عقائد الثانوية مبهمة في قيامها إلى موضع آخر. وهذه صورة تاريخية عن نشأة هذا الرأي أي تقييد قدرة الله. ويبدو أن أكثر هؤلاء تأثروا بالآراء الدخيلة الوافدة إلى بلاد الإسلام في عصر نهضة الترجمة وستوافق شهادهم وتحليلها بعد استعراض أدلة القائلين بعموم قدرته. زين هؤلاء صارت لديهم إشكالات. أنتم ماذا تقولون؟ هل أن الله على كل شيء قدير أو لا؟ ونقول أن الله على كل شيء قدير. ما هو دليلكم على ذلك؟ فطرة. هذا الدليل الأول. راح نذكر ثلاثة دليل يعني. هذا الدليل الأول دليل الفطرة اللي تقدر. هو الفطرة نفسها تقول أن هذه القدرة اللي تعلقت بها أنها قادرة على كل شيء. الدليل الثاني نقول أن المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي لعموم القدرة موجود والمانع مفقود فتكون القدرة عامة شاملة تامة لكل شيء. كيف المقتضي موجود وشلون المانع مفقود؟ نقول وما هو الذي يقتضي قدرة الله تعالى على الأشياء؟ سؤال.
شنو اللي يقتضي أن الله قادر على كل شيء؟ علمه،
قدرته.
هو نقول ما هو الذي يقتضي ذاته؟ الله تعالى يفعل الأشياء بذاته، قلنا لا يحتاج إلى شيء آخر. وقلنا فيما سبق عن عليته للأشياء شنو؟ مقتضى عليه للأشياء ذاته فقط. تقدم. فإذا سؤال ما الذي يدل على أن الله تعالى أو ما هو مقتضى أو كيف يكون قادرا، لماذا يكون قادرا، ما هو منشأ قدرته سبحانه؟ منشأ قدرته ذاته، منشأ قدرة ذاته، لأن الله تعالى يفعل أشياء بذاته، ما يحتاج إلى شيء آخر. تمام المتبنى. هل يحتاج إلى شيء آخر الحق سبحانه وتعالى حتى يوجد الأشياء؟ هل حيثية العلية في كونه على الأشياء البقية شيء آخر غير الذات، أمر زائد على الذات؟ هل تقدم منه؟ قلنا لا، ما ممكن. إذن ما هو السبب الذي يجعل الحق تعالى قادر على الأشياء؟ نقول ذاته، لأنه يفعل بذاته لا بشيء زائد على ذاته. هذا واضح؟ هذا تقدم منه. هذا المقتضي فيه سبحانه وتعالى. زين، المقتضي في الأشياء شنو اللي الله تعالى يكون قادر عليه؟ لماذا أن الله قادر على الأشياء؟ أنت لأنها ممكن، يعني ممكن أن توجد، ممكن أن تعدم، بعبارة ثانية يمكن أن توجد، تمام؟ وإلا نمتنع الوجود، هو لا تتعلق به القدرة، لا لأنه فوق القدرة، لأنه دون القدرة، لأنه يعني ليس بشيء. إن الله على كل شيء قدير، والممتنع ليس بشيء، عدم، العدم شيء، هو ليس بشيء. فلذلك إن الله تعالى على كل شيء قدير. إذن المقتضي لأن الله تعالى يقدر على الأشياء هو إمكانها، فلماذا يكون الشيء مقدورا لله تعالى؟ لأنه ممكن، وإلا لو كان ممتنعا استحال أن تتعلق به القدرة. إذن لماذا يكون الشيء مقدور لله سبحانه وتعالى؟ لأنه ممكن. إذن الله تعالى المقتضي في ذاته موجود، والمقتضي في الأشياء موجود. زين، ما هو المانع اللي من الممكن أن نتصوره؟ المانع اللي ممكن أن نتصوره أن الأشياء بالنسبة إلى ذاته اللي هي سبب القدرة ما متساوية. إذا تصورنا أن الأشياء متغايرة بالنسبة إلى ذاته ومتفاوتة، وليست بدرجة واحدة، وليست بمقام واحد بالنسبة لذاته، هو صح من الممكن أن يقال أنه قادر على بعض الأشياء غير قادر على بعض الأشياء. فالمانع أنه تفاوت الأشياء بالنسبة إلى ذاته سبحانه وتعالى، أو أنها ممتنعة، ممتنعة بالذات. غير هذا الموانع شنو نقدر نصور يعني؟ يعني بعبارة أخرى ما ممكن أن يتصور كموانع للقدر. أولاً أن الشيء يكون ممتنعاً بالذات، هذا يمنع نفاذ قدرته، لا لأنه قلنا فوق القدرة، نكرر، لأنه دون القدرة ليس بشيء حتى تتعلق القدرة به. الشيء يكون ممتنع بالذات، هذا أولاً. ثانياً، أن نفترض أن ذات الحق سبحانه وتعالى التي هي سبب لإيجاد الأشياء ليست متساوية النسبة بالنسبة للأشياء. ما متساوية النسبة، يعني بالنسبة لبعض الأشياء الله تعالى قادر عليها، بالنسبة لبعض الآخر الله ما قادر عليها، فالنسبة متفاوتة بالنسبة لذاته. زين. ثلاثة، أنه لا، أن ذات متساوية للأشياء، لكن هنالك قدرة أخرى تمنع نفوذ قدرته سبحانه. ذاته متساوية الأشياء، ويقدر يفعل أشياء، بس أكو قدرة تمنع ذاته وتمنع قدرتي أن يؤثر في الأشياء فلا توجد. أكثر من ذن الموانع ما نقدر نتصورها، إما أن يكون الشيء هو ممتنع بالذات، أو نقول أن الذات ذاته سبحانه غير متساوي للأشياء، أو نقول لا ذاته متساوي للأشياء لكن هنالك قدرة أخرى تمنع نفوذ قدرته بالنسبة للأشياء الأخرى. هذا واضح المقدار؟ واضح؟ زين. المقتضي موجود، عرفنا ليش؟ في ذاته، ذاته هي مقتضى القدر، وفي المقدور أنه ممكن الوجود. إذا الشك ممكن هو بالنسبة لذاته مقدور، هذا بالنسبة للمقتضي. بالنسبة للموانع قلنا ممكن أن نتصور ثلاث موانع، إما أن يكون الشيء ممتنع بالذات، أو مثلا نتصور أنه ذاته غير متساوي للأشياء، أو مثلا لا نقول أنه ذاته متساوي للأشياء لكن أكو قدرة تمنع نفوذ قدرته على الأشياء وعلى إيجاد الأشياء. نقول إما العامل الأول أن الأشياء ممتنعة بالذات، فالقدرة الإلهية لا تتعلق بالممتنع بالذات. لماذا؟ قلنا لأنه دون القدرة، هو ليس بشيء لأنه معدوم. هو الله تعالى لما يريد يوجد شيء غير يوجده من افترض من كتب العدم، لكن هو مو يوجد العدم، هو العدم ليس بشيء حتى يوجد الحق سبحانه وتعالى. العدم شنو هو؟ ليس بشيء حتى يوجد الحق سبحانه وتعالى. نقول أنه أوجد العدم، شنو أوجد العدم؟ هو العدم نقيض الوجود، شنو أوجد العدم؟ لا هو لا ليس بشيئين، مو موجود، وحتى ممكن أن يكون موجود، لا ليس بشيئين، ليس بشيئين. هو إذا أريد يوجد الحق سبحانه وتعالى نقول أوجد العدم. هو العدم ليس بشيئين، ليس بموجود، فنقول أوجد ليس بموجود، ولا معنى ذلك. هذا ليس نقصا في القدرة، لا ليس تحديدا في القدرة. افترض الآن خياط ماهر نعطي حجارة نقول خيط لنا قميص، يقدر؟ أنا شو صافني كأنه يقدر. زين خياط ماهر ما يقدر يخيط قميص من الحجارة، هاي مشكلة في قدرته؟ لا، المشكلة بالقابل، هذا ما ممكن يصير. أرسم ماهر رسمنا على الماء ممكن؟ هاي نقص في قدرته؟ إذا رسم أكثر من ذلك، هاي ورقة طوها الشيخ كمان زين، خلي يشمرها يوصلها مثلا الى ديك الباب هسه الباب الخارجي يقدر؟ لا هي الورقه يقدر؟ زي طيح جاره هذا ليس المشكله في القدره، المشكله وين؟ مو في قدره القادر، وانما في قابليه الشيء. هو ما عنده قابليه، فهذا ليس نقصا في القدره، وإنما هو الشيء بذاته لا يتقبل هذه القدرة. فلذلك الممتنع بالذات ليس فوق القدرة حتى ما تتعلق به القدرة. نعم لو كان هنالك إفكت، لو كان الشيء فوق القدرة هذا يلزم تحديد القدرة، إما إذا كان دون القدرة هذا ما يلزم تحديد القدرة. لو كان الشيء فوق القدرة يلزم تحديد القدرة، نقول ليس قادرا على هذا الشيء. إما إذا كان دون القدرة لأنه ما بقابليه، لأن يعني مشكلة في قابليته، في قابليته خمام، بعد هذا ليس تعني للقدر. هذا مثل الكوب اللي يمي البحر، يقول البحر أنت ما تقدر تندار بيه، هو يقول المشكلة بيه يعني أنا مثلا لو بيك، هو من اللي عنده نقص بالجسم بالقابلية، هو أنا لو أنت، وإلا إذا يجي إناء أكبر من عندك أنا هم أملي مشكلة. فلذلك هاي القدرة ما محل الشاهد أن الشيء المقدور أو أن الشيء إذا كان فوق القدرة هذا يلزم تحديد القدرة، أما إذا كان دون القدرة بنقص في قابليته فهذا لا يلزم تحديد القدرة. إذن المانع الأول إذا كان الشيء ممتنعا بالذات هذا لا يحدد قدرته سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه دون القدرة مو لأنه فوقها. هذا المانع الأول، هذا المانع الأول واضح. إذا تنسون فلا تنسون شيخ كرار والطابل كمان زين، هذا المانع الأول. المانع الثاني المتصور شنو؟ أنه مثلا نتصور أن هنالك قدرة تحد من قدرته سبحانه وتعالى، يعني شنو؟ يعني ذاته متساوية للأشياء والله تعالى يستطيع. إذا خلنا نعبر تعبيرنا آخر قبل أن نخرج من ذي شنو، إذا راح اللي يكون محل القدرة وموضوع القدرة هو فقط الممكنات، فقط الممكن بالذات، إما ممتنع بالذات لا يمكن أن تتعلق به القدرة لأنه دون القدرة. إذا ما ممكن أن تتعلق به القدرة هو فقط الممكنات بالذات، فقط الممكن بالذات، الممتنع بالذات هذا دون القدرة فلا تتعلق به القدرة أصلا. هذا واضح؟ زين. إذا أي شيء يذكر لنا ممتنع بالذات هذا نقول لا تتعلق به القدرة، فلا يكون نقضى للقدرة لأنه دون القدرة. زين، نجي للمانع الثاني اللي متصور شنو؟ نتصور أن هنالك قدرة تحد من قدرته، ما دام محل القدرة بعد الممكنات، أن ذاته متساوية للممكنات، لكن هو لما يريد يفعل هذا الممكن تجي قدرة ثانية تحد من قدرته سبحانه وتعالى. هون نسأل نقول هاي القدرة الثانية اللي تحد من قدرته هاي واجبة لو ممكنة؟ قدرة واجبة لو ممكنة. إذا كانت قدرة واجبة فالأدلة ما لإثبات وحدانية الله تعالى تبطل أن هنالك شيء واجب غير الله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن تكون هنالك قدرة واجبة أخرى في الكون غير قدرته سبحانه وتعالى. قدرة واجبة ثانية يعني شريك للحق سبحانه وتعالى موجود، وأدلة التوحيد تبطل وجود شريك له. تمام ولا مو تمام؟ زي ما قلتم لا، هاي القدرة مو قدرة واجبة، قدرة ممكنة. شلون قدرة الممكنات تمنع قدرته أن يؤثر في الممكنات الأخرى؟ نقول لا يمكن ذلك، لأن القدرة الممكنة قائمة به ومخلوقة له، فكيف تحده؟ هي قائمة به. فإذا لا يتصور قدرة أخرى تحد من قدرته، لأنه هاي القدرة الثانية إما واجبة وأدلة التوحيد تبطلها، وإما ممكنة فلا يمكن أن تحد قدرته لأنه مخلوق له، مخلوق له. يعني بعبارة ثانية بالقدرة الممكنة ممكن أن نتصور قدرته، قدرة الموجود اللي يريد يوجد الله تعالى، نقول قدرة هذا الموجود اللي يريد يوجد الله تعالى هذا تأخذ من قدرته. يعني يريد يخلق زيد بعد زيد ما مخلوق يريد يخلقه، فنقول قدرة زيد هذا بعد ما مخلوق تؤثر عليه، هذا ممكن. من بعد هو شيء زيد ليس بشيء حتى قدرة، قدرة تدرون متأخرة عن وجود الشيء. لا قلت لا، مو قدرة زيد اللي بعدها موجود، هاي قدرة بكر الموجود تؤثر على قدرته، نقول هاي قدرته مخلوقة للحق سبحانه وتعالى قائمة به، لا يمكن أن تؤثر على قدرته. إذن لا، المانع الثاني اللي متصور لتحديد قدرته سبحانه وتعالى وجود قدرة أخرى تحد من قدرته، قلنا هذا مستحيل، لأنها إما قدرة ممكنة فهي قائمة به أو واجبة وهي غير موجودة لأن أدلة التوقيت. هذا المانع الثاني. المانع الثالث المتصور أن ذاته غير متساوية للأشياء. يعني شنو ذاته غير متساوية للأشياء؟ يعني شنو يقدر على شيء ما يقدر على شيء؟ نقول نضرب مثال بالإنسان. تفترضوا الآن إنسان الإنسان اللي موجود حاليا مثلا يستطيع أن نفترض نجار يستطيع مثلا أن ينجر كرسية، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. لكن قبل 1000 سنة يقدر يسوي كرسي وهو الآن هنا؟ ما يقدر ليه؟ هو موجود. زين بعد 1000 سنة قادمة ممكن يسوي له كرسي؟ شنو القيود هاي اللي جاءت إليك منين؟ من زمانه ومكانه المحيط عن الجنة. فنقول ذاته غير متساوية إلى الكرسي اللي قبل 1000 سنة واللي موجود في الآن واللي بعد 1000 سنة.
هاي
محددات زمنية. هاي محددات زمنية ومكانية.
والله
فما يمكن أن نتصور أن الذات غير متساوية للأشياء. شنو المحدد مالتها؟ الزمان والمكان. نقول هذه الذات غير متساوية بالنسبة للأشياء. ليش؟ لأنه نتصور أن هنالك حدود زمانية ومكانية تحد هذه الذات وتقيدها بهذه الفترة الزمانية، فما تقدر ترجع للماضي وتتقدم للمستقبل حتى تفعل. أي فإذا كان الموجود فوق الزمان والمكان، بعدهم تكون نسبته إلى الأشياء غير متساوية. إذا كان المحدد هو الزمان والمكان والموجود فوق الزمان والمكان، بعد هسه هذه من الممكن أن تحد قدرته سبحانه؟ لا، الله تعالى فوق الزمان والمكان. بالنتيجة الأشياء كلها بالنسبة إليه على حد سواء متساوية بالنسبة إليه سبحانه. اللي قبل 1000 سنة واللي بعد 1000 سنة واللي الآن قدرته بالنسبة إلى ذاته نسبة واحدة. شنو هي نسبتها إلى الذات؟ كلها ممكنة. قلنا كيف كان الشيء المقدور للحق سبحانه وتعالى، ما هو العلة اللي خلاها مقدور للحق؟ لأنه ممكن، والممكنات نسبتها إلى الحق سبحانه وتعالى واحدة، كلها ممكن، الأشياء كلها ممكنة بالنسبة للحق سبحانه وتعالى تماما ومتمام. الموجودات نسبتها إلى الحق سبحانه وتعالى شو نسبتها إليه؟ كلها ممكنة. فإذا كانت كلها ممكنة فنسبتها واحدة. فإذا كانت نسبتها واحدة فلا معنى أن يكون قادر على شيء وما قادر على شيء منها، لأن كلها ممكنة. والسبب في كونها مقدورة للحق سبحانه وتعالى إمكانها الذاتي. هذا واضح؟ زين. إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود، وشنو بعد؟ إذا الله تعالى على كل شيء قدير وهو المقدور. نطبق هذا المقدار. أن المقصود من عموم قدرته سبحانه، شنو المقصود؟ هو سعتها لكل شيء ممكن بهذا القدر، بمعنى أنه تعالى قادر على خلق كل ما يكون ممكنا لذاته، غير ممتنع كذلك، يعني غير ممتنع لذاته. وقد استدل المحققون عليه بقولهم إن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما الأول اللي هو المقتضي، فلأن المقتضي لكونه تعالى قادرا شنو؟ ذاته، ويفعل بذاته سبحانه. ونسبتها إلى الجميع متساوية لكونها منزهة عن الزمان والمكان والجهة، فليس شيء أقرب إليه من شيء حتى تتعلق به القدرة دون الآخر. وأما الثاني اللي هو المانع، فالمقتضي اللي موجود وين؟ موجود في الممكنات، فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، والإمكان مشترك بين الكل، فتكون صفة المقدورية مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب. ويمكن توضيح ذلك الدليل بالبيان التالي، إن موانع عموم قدرته يمكن أن تكون أحد الأمور التالية: أولا أن لا يكون الشيء ممكنا بالذات، مثل اجتماع النقيضين أو الضدين. يعني قلنا أنه هو شنو الوصف اللي خلاه مقدور؟ إمكانه، ونقول هو ليس ممكنا، يعني ممتنع. الثاني أن يكون هناك مانع من نفوذ قدرته وشمولها للجميع، وهذا كما إذا كان في مقابله قدرة مضاهية معارضة لقدرته. الثالث أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة للأشياء. والعوامل الثلاثة منتفية برمتها. إما الأول، فلأن المقصود من عموم قدرته هو شمولها لكل أمر ممكن دون الممتنع بالذات، يعني سالب انتهاء الموضوع. أن قلت يعني الله تعالى ما يقدر على الممتنع، نقول ما يقدر على الممتنع لا لأنه فوق القدرة، بس لأنه دون القدرة. راح تجينا مع البيضة، هاي تفتر وغير البيضة جبناها. فلا تتعلق القدرة الإلهية به أبدا، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في الموضع. وأما الثاني فلأن القدرة على القدرة المضاهية له، المعارضة لقدرته مرفوضة بما ثبت ويثبت في محله من وحدة واجب الوجود سبحانه ذاتا وعدم مثيل له في صفحة الوجود. إن قلت لا مو واجب وجود من قدرة واجبة قدرة ممكنة، وأما القدرة الممكنة فليست مزاحمة لقدرته وهي مخلوقة له. أنا قلنا بها شقة، إن قلتم هذا موجود قبل الوجود فبعضها موجود حتى تكون قدرته هي المانع، وإن قلتم لا بعد الوجود فقائم به سبحانه ومخلوق له. وأما الثالث يعني ذاته غير متساوي للأشياء، فلأن تنزهه عن كل قيد وشرط وجهة ومكان يجعله متساوي بالنسبة إلى كل ممكن بالذات، فلا وجه لأن يقع بعض الممكنات في إطار قدرته دون الآخر. فإن التبعيض في قدرته سبحانه رهن كون بعض الأشياء قريبة إليه دون بعضها الآخر. فالإنسان الذي يعيش في مكان وزمان خاص فإن الأشياء الغابرة أو المستقبلة خارجة عن قدرته لمحدودية ذاته بالقيود الزمنية والمكانية. إذن ما هي الحدود اللي تجعل الذات متفاوتة بالنسبة للأشياء؟ الزمان والمكان والجهة. إذا كان الموجود مجردا عن الزمان والمكان والجهة تكون الأشياء كلها بالنسبة إليه واحدة وبالنسبة إلى ذاته واحدة. وأما المجرد التام الخالق لكل الأزمنة والأمكنة والجواهر والأعراض فلا معنى لأن تكون ذاته قريبة إلى واحد بعيد عن الآخر. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث لطيف ودقيق وقصير. البرهان الثالث نقول أن الله سبحانه وتعالى وجوده وجود مطلق تمام غير محدود بحدنا وقيدنا بدل. ليش؟ يعني إذا كان محدود يكون مخلوق، كل محدود مخلوق. الله تعالى لا حد له لا نهاية له فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى تمام؟ هل مقدمة أكو بها إشكال؟ وجوده غير محدود؟ ها شيخ خليل وجوده غير محدود. فإذا كان الوجود هو منشأ الكمالات، منشأ الكمال مع الأشياء شنو؟ وجود الأشياء تمام؟ هو الإنسان ليش قادر؟ منين جت هاي القدرة؟ لأنه موجود، وإلا الإنسان المعدوم هو لا قدرة له. إنسان لماذا عالم؟ لأنه موجود. الوجود منشأ هاي الكمالات، فكل الكمالات من شأن الوجود. فإذا كان الشيء وجوده غير محدود فتكون كمالاته غير محدود، لأنه من شأن كمالات الوجود. فإذا كان الوجود غير محدود تكون الكمالات غير محدود. والقدرة كمال وهي ثابتة له سبحانه وتعالى لن تكون غير محدود. وجوده تعالى غير محدود، والوجود هو منشأ الكمال، والقدرة كمال، وقد ثبتت له سبحانه إذا تكون غير محدود. وهذا هذا البرهان له عاش خليل تصافه. وهناك برهان آخر أروع وأظهر مما ذكر يبتني على عدم تناهي ذاته سبحانه في الجمال والكمال، وحاصله أن وجوده سبحانه غير محدود ولا متناهي، بمعنى أنه وجود مطلق لا يحده شيء من الحدود العقلية والخارجية. وما هو غير متناهي في الوجود غير متناهي في الكمال والجمال، لأن منبع الكمال هو الوجود. فعدم التناهي في جانب الوجود يلازمه عدمه في جانب الكمال، يعني غير متناهي كمالا. وأي كمال أروع وأبهى من القدر فهي غير متناهية تبعا لعدم تناهي كماله، فيثبت سعة قدرته لكل ممكن بالذات. واضح هذا الدليل؟ زين نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد. شوف بحاجة.